يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه، الحلقة الأربعون بعد الثلاثمائة. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. رسالة من النجف. في الحقيقة لا أعرف من الذي أرسلها، لكنني أعرف الوسيط الذي جاءتني عبره الرسالة، سأقرأها مثلما وردتني وأصحح أخطاءها أثناء القراءة. السلام عليكم. هنا كلمة شيخنا من دنيا كتبت شخنا. السلام عليكم شيخنا. عذرا للسؤال ربما يكون قاسيا عليكم. أبدا ولا يهمك، أحلى من العسل. السؤال: أنتم قمتم، الخطاب لي قطعا، أنتم قمتم بتسفيه منهجية الطوسي وتدعون بأنه أتى بها من النواصب الشافعي أو غيره، وقد سفهتم جميع منهجية علماء الشيعة الذين جاءوا من بعد الشيخ الطوسي ومنهجية ابن إدريس الحلي والعلامة الحلي والمحقق الحلي، ومرورا بمنهجية الأصوليين لغاية ما وصل الأمر بالسيد الخوئي، المفروض للسيد الخوئي، وانتقادكم لتلك المنهجية حتى في عصرنا الراهن المتمثلة بمرجعيات النجف وقم، وتوصفون يعني وتصفون علماءهم بالحمير تارة وبالمضللين تارة وبالجملة تارة، يعني وبالجهلة يبدو وبالجهلة تارة أخرى وغيرها من الألفاظ التسقيطية لهم. ولكن يا شيخ، هل تعلم بأن منهجية هؤلاء كانت سببا بهداية ملايين السنة عبر القرون، وتم تحويلهم من المذاهب الأخرى إلى مذهب الحق، بالإضافة إلى أن مؤلفاتهم قد بلغت المشرق والمغرب بما ينتفع به الناس فضلا عن هدايتهم، وقد اهتدى كثير من الناس على أيديهم، ألا يكون ذلك دليلا على ورعهم وتقواهم وإخلاصهم لدين محمد وآل محمد؟ وإذا قصروا هم بشيء بسبب قصور في ثقافة عصرهم أو بسبب فقدانهم للمصادر التي أتيحت لهم آنذاك بالقياس مع عصرنا، ألا يكون نوع من الظلم مكتوب بتقسيطهم، يبدو أن المراد بتسقيطهم والنيل منهم؟ ثالثا، لا أدري أولا أين وثانيا أين، يبدو أن المراد من الكلام المتقدم هناك الأول والثاني. ثالثا، الكثير من الفقهاء عبر العصور عاشوا حياة الزهد دون اللجوء إلى حق الإمام، عين جيم يعني عجل الله تعالى فرجه، ما بين قوسين الخمس، فهم يتورعون لصرف الحقوق الشرعية، يتورعون المفروض من صرف الحقوق الشرعية على أنفسهم خوفا من الله، في حين أنهم كانوا ينفقونها على مستحقيهم، يفترض على مستحقيها، مستحقي الحقوق الشرعية، على مستحقيهم من فقراء وطلبة وما شاكل. أليس من الظلم أن تنطعن، المراد أن تطعن بهم بدرجة أن نوصلهم، يبدو أن تصفهم، أن تصفهم بالشوافع وبسراق حق الإمام المعصوم وبعد ذلك تنتهي الرسالة بعلامة استفهام. ها قد قرأت الرسالة كما هي، وكنت متعمدا أن أقرأ الأخطاء وأن أصححها حتى لا يقول قائل من أنني حرفت فيها وغيرت فيها. قرأت الرسالة كما وردتني. في الحقيقة كما قلت لكم قبل قليل، من أنني لا أعرف المرسل من هو، لكن احتراما أولا للسيد الفاضل الوسيطي الذي أوصل لي الرسالة، واحتراما لصاحب الرسالة أيضا وإن كنت لا أعرفه، لكنني أقول لصاحب الرسالة مثل ما أنا ما زعلت من صراحتك، أن تكون ما تزعل من صراحتي. أنا احترمت رسالتك، بإمكاني أن أحمل الرسالة ولا آتي بها إلى البرنامج كي أقرأها عبر البث المباشر وأنا أعلم أن الكثيرين يتابعون هذا البرنامج، فمثلما ما زعلت من صراحتك أنت كون ما تزعل من صراحتي. سأجيب على الرسالة. السلام عليكم، وأنا أقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا للسؤال ربما يكون قاسيا عليكم، أبدا، إنه أحلى من العسل، وأنا في خدمتك. سأقرأها مقاطع مقاطع وأجيب عليها. أنتم قمتم بتسفيه منهجية الطوسي وتدعون بأنه أتى بها من النواصب الشافعي أو غيره. أنا لا أدعي، أنا أقمت الأدلة. أنت تقول لي من أنني أدعي، فند الأدلة التي جئت بها، وبعد ذلك بعد أن تفند الأدلة التي جئت بها وهي كثيرة، أنا لا أقول لك من أنك عاجز، مراجعك من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل عاجزون عن أن يردوا تلك الحقائق. لو كان بإمكانهم أن يردوا على حرف واحد لردوا. فأنا أقمت الأدلة البينة على من ادعى، أقمت الأدلة، عليك أن تبطل أدلتي، وإلا أن تقول لي من أنني ادعيت ادعاء. هذا يقال للذي لم يقم الأدلة. البينة على من ادعى، الأدلة على من ادعى، جئت بالأدلة وليس هناك من رد. هذا يعني أني على حق، فلا يقال لي من أنني ادعيت. أنتم قمتم بتسفيه منهجية الطوسي وتدعون بأنه أتى بها من النواصب الشافعي أو غيره. قطعا فعل الطوسي ذلك، وقد سفهتم جميع منهجية علماء الشيعة الذين جاءوا من بعد الشيخ الطوسي، ومنهجية ابن إدريس. يمكن أن تقرأ ومنهجية ومنهجيتي بحسب عطفها على ما قبلها، ومنهجية ابن إدريس الحلي والعلامة الحلي والمحقق الحلي، ومرورا بمنهجية الأصوليين لغاية ما وصل الأمر إلى السيد الخوئي. وانتقادكم لتلك المنهجية حتى في عصرنا الراهن المتمثلة بمرجعيات النجف وقم، وتصفون علماءهم بالحمير تارة، وبالمضللين تارة، وبالجهلة تارة أخرى، وغيرها من الألفاظ التسقيطية لهم، وأصر على وصفهم بذلك. لكنني أقول لك إنك كمراجعك الذين تدافع عنهم لأنك حرفت كلامي، أنت تركت كل الحقائق وذهبت إلى آخر الكلام. ما هذا هو شأن مراجعك وعلمائك الذين تدافع عنهم؟ هم هكذا يفعلون، يقفزون على الحقائق. أنا ما وصفتهم بالحمير، ولا وصفتهم بالمضللين، ولا بالجهلة من دون سبب. فأنا ما خرجت إلى الشارع واعتديت عليهم. تربيتي العشائرية والأسرية تمنعني من ذلك، والتزامي الديني يحول فيما بيني وبين ذلك، وكثيرون يعرفونني عن قرب بالآلاف، لكنني لن أقول بالآلاف، بالمئات، بالمئات من مختلف الطبقات ومن مختلف المستويات العلمية والاجتماعية يعرفونني عن قرب، ويعرفون أدبي في الحديث وطريقتي في الكلام وأسلوبي في معاشرة الناس، وهم يسمعونني الآن. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، ولا أتكلم همسا في أذن شخص ليس معروفا، أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية وبشكل صريح وواضح. أنا ما تهجمت على أحد، وإنما جئت بكتبهم وعرضت ضلالهم ومخالفتهم للقرآن بشكل صريح، ومخالفتهم للعترة الطاهرة بشكل صريح، وعرضت انتقاصهم من محمد وآل محمد، وليس لمرة أو مرتين، مئات ومئات من الساعات ومئات ومئات من الوثائق، وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية بإمكانك وبإمكان غيرك أن يصل إليه، وقناة القمر تبث طيلة الليل والنهار تبث هذه الحقائق. لماذا لم تشر إلى الحقائق التي عرضتها؟ أنا عرضت الحقائق وبعد ذلك وصفتهم بما وصفتهم. على سبيل المثال أضرب لك مثالا، الطوسي وما بعد الطوسي إلى الخوئي، محمد باقر الصدر، السيستاني وسائر المراجع يقولون من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، أئمتنا في أحاديثهم يقولون من أن الذي يقول هذا الكلام ويعتقد بهذا الكلام كذاب وملعون، الأئمة لعنوه. أنا ما لعنتهم، قلت عنهم هؤلاء حمير، وإلا فهم بحسب هذه الروايات وبحسب حالهم، السيستاني يستحق اللعن، الخوئي يستحق اللعن، الإمام الباقر لعنهم، الإمام الجواد لعنهم. الروايات موجودة في كتبنا الأصلية القديمة، وقد جئت بها وقرأتها، لكنني ما لعنتهم، أحسنت الظن بهم وقلت هؤلاء حمير لا يفقهون حديث العترة الطاهرة، تركوا مواثيق بيعة الغدير وذهبوا إلى النواصب يعتقدون بعقائد النواصب، محمد وآل محمد يقولون عن محمد من أنه يقرأ ويكتب بكل اللغات، بلغات عالم الشهادة وبلغات عالم الغيب، هكذا هم يقولون لست أنا. ويقولون من أن الذي يقول من أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة كذاب ملعون لعنه الله. أنا ما قلت هكذا، قلت إن مراجعنا العظام حمير لا يدركون قيمة حديث العترة الطاهرة ويذهبون فيأتوننا بعقائد النواصب. ما هذا الكلام الذي يرددونه هؤلاء الحمير من مراجع النجف وكربلاء؟ جاءوا به من النواصب، ما جاءوا به من العترة الطاهرة. العترة الطاهرة تقول من أن الذي يقول بهذا الكلام كذاب ملعون، فأنا مدحتهم في الحقيقة وما ذممتهم، قلت عنهم بأنهم حمير، ولا زلت أقول بأنهم حمير حمير حمير. أجبني عنها هذا، أجبني على هذه الحقائق. ما أنت مزور محرف كمراجعك في هذه الرسالة، قفزت إلى آخر الموضوع، أنا قد جئت بالحقائق من كتبهم منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، وعرضت كتبهم التي يفتخرون بها والتي تعمل الشيعة بها على مستوى التفسير وعلى مستوى العقائد وعلى مستوى الفتاوى وعلى مستوى كل ما كتبوا. جئت بأجوبتهم من مواقعهم الإلكترونية الرسمية، وعرضت الفيديوهات والتسجيلات الصوتية بصورهم بأصواتهم. لماذا تقفز على كل هذا وتذهب إلى آخر كلامي وكأنني من دون سبب قلت عنهم بأنهم حمير؟ أنا أقول عنهم حمير مثل ما قال الله عنهم: محمد وآل محمد أمرونا أن نتخلق بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله، أخلاق الله هي هذه في قرآنه في سورة الجمعة، في سورة الجمعة في الآية الخامسة بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. عد إلى أحاديث العترة الطاهرة، فإن الأئمة أمرونا أن نتدبر في أمثلة القرآن، وهذا مثل من أمثلة القرآن. أئمتنا قالوا من أن المثل هذا لهذه الأمة، فالقرآن لا يخاطب اليهود الذين هم على يهوديتهم، القرآن يخاطب الذين أسلموا من اليهود وغير اليهود، هذا الخطاب للمسلمين، للذين مر ذكرهم في أول السورة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. القرآن لهؤلاء. وفي السورة نفسها: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما المراد حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ حملوا التوراة ثم لم يحملوها، التوراة عندهم ويدعون أنهم علماء بها وهم لا يفقهونها ولا يعملون بها، وكيف يعملون بها وهم لا يفقهونها؟ هذا هو المراد من الآية بحسب أحاديث العترة الطاهرة، وهو مثل للأمة في علمائها، فإن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، وإن القرآن يجري مجرى الليل والنهار. هكذا أدبنا محمد وآل محمد للتعامل مع قرآنهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر في أمثلة القرآن أن نطبق الأمثلة على الواقع. فهؤلاء مراجع النجف وكربلاء منذ الطوسي وإلى السيستاني وما بعد السيستاني كتبهم موجودة، يخالفون القرآن بدرجة 100% ويخالفون حديث العترة بدرجة 100% على مستوى التفسير وعلى مستوى العقائد وعلى مستوى المعارف وعلى مستوى قراءة التاريخ وعلى مستوى الفتاوى والاستنباط. وكل هذا أثبته بالأدلة الواضحة. بعد ذلك جئت إلى القرآن وطبقت القرآن عليهم، فالقرآن هو الذي يصفهم بالحمير ولست أنا. إنك تزور الوقائع وتحرف الحقائق، مباشرة تقول لي من أنني أصف هؤلاء بالحمير وبالمضللين وبالجهلة. نعم أنا أصفهم وأصر على وصفهم بالحمير، إنهم حمير حمير حمير،
أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء منذ الطوسي وإلى سيستاني وما بعد سيستاني. القرآن يصفهم هكذا، وقد أثبتت هذا بالأدلة. أبطلوا أدلتي وأنا سأأتيهم زحفا على ركبي كي أقبل أقدامهم. أبطلوا الحقائق التي عرضتها على التلفزيون وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية، أبطلوها وحق الزهراء البتول. سأغلق هذه القناة، سأعتذر قبل إغلاقها، وسأذهب إليهم معتذرا كي أقبل أقدامهم. أبطلوا الحقائق. حكي سربته مثل هذا ما بيفايد. الكلام إما أن يكون بدليل وبشكل علمي وواضح، أما أن يكون هكذا فهذا الحكي مع احترامي إليك هذا سربته، كلام من دون دليل، كلامي بالأدلة. ومثل ما قلت لك، مثل ما أني ما زعلت من صراحتك، أن تكون ما تزعل من صراحتي. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ صار واضحا من أنني وصفتهم بالحمير استنادا إلى كتاب الله، وهذا المطلب تحدثت عنه كرارا ومرارا، لا أريد أن أطيل الوقوف عنده. أذهب إلى المقطع الثاني من الرسالة. ولكن يا شيخ، هل تعلم بأن منهجية هؤلاء كانت سببا بهداية ملايين السنة؟ هذا كنت أعلمه حينما كنت ديخيا، ولكن بعد أن عرفت الحقيقة فإن المخالفين الذين صاروا شيعة انتقلوا من المذهب المالكي مثلا إلى المذهب الطوسي، ولم ينتقلوا إلى دين محمد وأهل محمد، مثلما ينتقلون إلى مذهب أبي حنيفة، فأية هداية هذه؟ ولكن يا شيخ هل تعلم، قلت لك أخاطب صاحب الرسالة، هكذا كنت أعتقد عندما كنت ديخيا، ولكن بعد أن عرفت الأمر فإنني أدركت من أن السني الذي صار شيعيا انتقل من المذهب المالكي مثلا إلى المذهب الشافعي الطوسي، من القسم الطوسي. ولكن يا شيخ هل تعلم بأن منهجية هؤلاء كانت سببا بهداية ملايين السنة عبر القرون، وتم تحويلهم من المذاهب الأخرى إلى مذهب الحق؟ هذا الكلام دليل على ضلالك أخاطب كاتب الرسالة، لأنك تساوي بين دين محمد وأهل محمد والآخرين. هذا هو منطق الضلال عند حوزة الطوسي، حينما تجعل للدين أصولا تشترك فيها كل المذاهب، وتجعل لكل مذهب أصولا خاصة به، وعلى هذا يقولون المذاهب الأخرى والمذهب الحق، وفقا لهذه النظرية الضالة التي حكمها الكفر بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، هكذا تقول الآية 67 من سورة المائدة، هكذا تقول الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هناك بيعة الغدير وهي الدين وانتهينا، وغير بيعة الغدير الكفر. فهذه نظرية كافرة من أنه تحول من المذاهب الأخرى إلى مذهب الحق، هذا هو ضلال مراجع النجف، أن يساووا بين المذاهب في أصول الدين ويفرق فيما بينها بأصول المذاهب. القرآن يرفض هذا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هناك الغدير وهناك الكفر، ولا يوجد شيء آخر. الآية صريحة وواضحة جدا. أما منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء فهو منهج الكفر والنصب والضلال بحسب الآية، لكنني أنا لا أصفهم بهذه الأوصاف، وإنما أصفهم بأنهم حمير، لا يدركون قيمة القرآن ولا يدركون قيمة الغدير، وذهبوا وأسسوا هذا التأسيس العقائدي من أن الدين يشتمل على مذاهب، ومن أن المذاهب تشترك في أصول الدين، ولكن كل مذهب له أصوله، فإذا ما انتقل شخص من هذا المذهب إلى المذهب الآخر لابد أن يعرض عن أصول المذهب السابق وأن يتمسك بأصول المذهب الجديد، بالضبط كالانتقال من المذهب الحنفي إلى المذهب الحنبلي. فهذا هو الذي يجري في الوسط الشيعي. لا أخفي عليك، وهذه حقائق، لي علاقات واسعة بالكثيرين من الذين تشيعوا من البلدان العربية وغير البلدان العربية، وهم يسمعونني الآن، هناك العديد منهم في بلجيكا، والعديد منهم في فرنسا، والعديد منهم في ألمانيا، والعديد منهم في السويد وفي دول أخرى يسمعونني الآن. هم قالوا ويقولون: لما تشيعنا وجدنا التشيع الذي في الحسينيات والمراكز هو التسنن الذي كنا عليه بتغيير بسيط، ولكننا عرفنا التشيع بعد أن استمعنا إلى برامجك وإلى أحاديثك. هم يسمعونني الآن، هكذا يقولون لي، من أننا خرجنا من التسنن من الباب وأرجعنا مراجع النجف وكربلاء إليه من الشباك. وأتحدث عن الذين ذهبوا إلى الحوزات ودرسوا، وأتحدث عن الذين يمتلكون ثقافة دينية واسعة في الجو السني وفي الجو الشيعي. العديد منهم أخبرني من أنهم زاروا مراجع في النجف وزاروا مراجع في قم، فحينما أخبروا المراجع من أنهم كانوا سنة وتشيعوا وحق هذا القرآن، هكذا أخبروني، وحق هذا القرآن، من أن المراجع قالوا لهم: لماذا تحولتم إلى التشيع؟ أنتم على حق، التسنن على حق، ولكن عندكم مشكلة أن ترتبوا أمركم في علاقتكم مع العترة الطاهرة فقط، مع العترة، وإلا فابقوا على تسننكم. لماذا غيرتم صلاتكم؟ وحق هذا القرآن. وأنا لا أتحدث عن شخص أو شخصين، وهذا الكلام موجود في بيان السيستاني نفسه حينما كانوا يحدثونني بأحاديثهم هذه. ما كنت أذكر هذا الكلام، وإن كنت أصدقهم، أصدقهم وأنا أعرف مراجع الشيعة، طايحهم وهتلية أعرفهم، أنا أعرفهم، طايحهم وهتلية سرسرية أعرفهم، لكن الشيعة الذين أحدثهم لا يصدقوا كلامي. هذا بيان للسيستاني من لسانه، ليس على الورق، خطاب من لسانه طبع في هذه المطبوعة. هذه المطبوعة من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف، إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف. عنوان هذا الإصدار: الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق، النجف الأشرف. هذه صورة السيستاني في البداية، وبعد ذلك يأتي حديثه الذي هو من لسانه، كان حديثا مع الذين حضروا في هذا المؤتمر. تأريخ المؤتمر متى؟ المؤتمر عقد على قاعة الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف الأشرف للفترة من 26/11 ولغاية 27/11/2007 ميلادي. ليس هناك من ضرورة للتقية، 2007 ميلادي، الحكومة بيد السيستاني، ماذا يقول السيستاني؟ يقول لهؤلاء الذين جاءوا لزيارته إلى بيته من الذين عقدوا المؤتمر، هكذا يقول: حين يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق إنه أصبح من الشيعة، أسأله لماذا؟ إذا كان هناك من احتمال لكلامه في زمان صدام، هناك احتمال تقية 2007، لماذا يفتخر به؟ هو يفتخر به الآن ويقرره. وبالمناسبة لقد قال هذا الكلام للعديد من السنة الذين زاروه، الذين قلت لكم قبل قليل وهم أخبروني بذلك وأقسمت بالقرآن على ما قلت. هذا هو بيانه، بيان السيستاني، حين يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق أنه أصبح من الشيعة، أسأله لماذا؟ فيقول: لولاية أهل البيت عليهم السلام. فأقول: إن أئمة السنة دافعوا عن ولاية أهل البيت. يعني لماذا صرت شيعيا؟ لماذا صرت شيعيا؟ هذا هو منطق السيستاني، هذا الكلام من لسانه ليس بيانا مكتوبا، وهذا الإصدار من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف. فأنا أقول لكاتب الرسالة هذه: عن أي هداية هؤلاء السنة الذين صاروا شيعة، صاروا شوافع؟ ألا يقول الشيعة من أن الشوافع يشبهوننا؟ غبران، غبران، نحن نشبه الشوافع لأننا شوافع، أصل ديننا شافعي، وليس الشوافع هم الذين يشبهوننا، نحن نشبه الشوافع في تفسير القرآن وقراءة القرآن وفي أحكام الصلاة وفي العقائد وفي كل ديننا، نحن شوافع بسبب الطوس وبسبب الحمير من المراجع الذين جاءوا من بعده وإلى اليوم لا زالوا حميرا. هذا هو الواقع، بالله عليكم هذا منطق شيعي، هذا منطق شيعي. والأنكى من هذا، ماذا يقول السيستاني؟ ماذا يقول في نفس البيان؟ يقول: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر. بالله عليكم هذا كلام شيعي. القرآن ماذا يقول؟ هذا القرآن، قرأت عليكم الآية قبل قليل، إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فهل هذا التبليغ محصور بزمان معين؟ هذا المرجع كيف يفهم خلافة رسول الله؟ كيف يفهمها؟ لا أدري كيف يفهمها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا تبليغ مستمر إلى يوم القيامة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أنا أسألك يا صاحب الرسالة، حينما يقول السيستاني هكذا: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. هذا المنطق ينسجم مع القرآن. ماذا تقول أنت؟ أعود بك إلى سورة الجمعة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ينطبق هذا على السيستاني أو لا؟ لأنه حمل القرآن ولم يفقهه. أما إذا أردت أن تقول من أنه يفقه القرآن ولا يعمل به، هذه قضية أخرى. أنا ما قلت هكذا، قلت عن المراجع من أنهم حملوا القرآن ولم يفقهوا لأنهم حمير. أما إذا أراد قائل أن يقول من أنهم حملوا القرآن وفقهوه ولكنهم ما عملوا به، هؤلاء أنجاس لعناء، يجب لعنهم وتجب البراءة منهم. أي مراجع هؤلاء وهم يعادون أهل البيت؟ لكنني ما قلت هذا، قلت هؤلاء حمير لا يفقهون القرآن، هؤلاء سفهاء لم يدركوا قيمة بيعة الغدير ونقضوها وتركوا مواثيقها وذهبوا إلى النواصب وجاءونا بدين النواصب، فهؤلاء حمير، هكذا قلت عنه. فهل الحمير يهدون السنة إلى دين محمد وآل محمد؟ إنهم يهدونهم إلى دين الحمير، إلى دين الطوسي، هذا هو الذي فعلوا. فأية ملايين هذه التي اهتدت إلى دين الحق؟ أي حق هذا؟ هذا حق الحمير. هكذا يقول السيستاني: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر. ما هم كلهم يقولون هذا الكلام، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. هذا المنطق ينسجم مع كلامه هنا، وهو يمدح الإمام أحمد بن حنبل، هذا الذي لم يأكل البطيخ، كان يأكل بس خيار، خيار يجوز أن يأكل تفاح ما أدري، يسوي زلاطة خيار وطماطة، طماطة ما كانت موجودة بعدين إجت الطماطة، يسويها خيار وبصل. الإمام أحمد بن حنبل السيستاني يقول هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. ما هذا؟ كفر بحسب بيعة الغدير، بحسب بيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والسيستاني يعده منقبة، نفس هذا التفكير هو الذي يتحدث عنه هنا: الخلاف في موضع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر. وهذا المنطق ليس خاصا بالسيستاني، هذا منطق أكثرهم إن لم يكونوا جميعا بأجمعهم، ولكن كل واحد يعبر عنه بالطريقة التي يراها مناسبة للتستر على حاله ووضعه. ولكن يا شيخ، هل تعلم بأن منهجية هؤلاء كانت سببا بهداية ملايين السنة، سببا لهداية ملايين السنة عبر القرون، وتم تحويلهم من المذاهب الأخرى إلى مذهب الحمير، بالإضافة هو كتبها إلى مذهب الحق بالإضافة إلى أن مؤلفاتهم مؤلفات ناصبية قذرة ينتقصون فيها من محمد وآل محمد وينسبون القبائح إليهم، أية مؤلفات هذه؟ بالإضافة إلى أن مؤلفاتهم قد بلغت المشرق والمغرب، لا أدري عن أي مشرق وعن أي مغرب قد بلغت إليه هذه المؤلفات، من الذي يقرأها؟ الشيعة أساسا يقرؤونها. المرجع ماذا يكتب؟ يكتب رسالة عملية الشيعة لا يفهمونها إذا ما قرأوها، هذا هو الذي يكتبونه. والكتب التي ألفوها ألفوها في الطهارة والنجاسة، ومن أن البول نجس ومن أن الغائط نجس، ويأتي من بعده آخر يكون مجددا ومحققا. ولا أدري ماذا جدد لنا، هل اكتشف لنا مثلا نوعا جديدا من البول، أو أوجد لنا مثلا غائطا من دون رائحة؟ ما هو التجديد الذي جددوه لنا؟ ثولان أغبياء، واحد ينقل من الثاني وهم راكضون وراء النواصب ويضحكون على الشيعة يسرقون أموالهم باسم صاحب الزمان، وهم لا يعرفون شيئا عن صاحب الزمان. وأتحداهم جميعا أن يخرجوا على شاشات التلفزيون، أتحدى المراجع، أتحدى آيات الله العظمى أن يحدثوا الشيعة عن إمام زمانهم. لعد هم شنو شغلهم؟ شي يسوون بس يحسبون فلوس؟ مو هم من هو صاحب الزمان؟ ليش ما يطلع كل واحد من عندهم اسبوعيا شهريا فصليا سنويا في العمر مرة؟ ولو مرة واحدة في العمر فليخرج علينا السيستاني كي يحدثنا عن إمام زماننا. مو هو نائب الإمام؟ راح يموت راح يولي. وما تحدث في يوم من الأيام إلى الشيعة بحديث عن هذا الذي ينوب عنه. والحسين لو أن السيستاني يظهر على التلفزيون ويتحدث للشيعة فإن الشيعة ستضحك عليه. لهذا السبب هو لا يخرج كي يتحدث إلى الشيعة، لأنه مسخرة مسخرة. لو كان قادرا أن يتحدث عن صاحب الزمان لساعة واحدة لخرج وتحدث إلى الناس، وهذا الأمر ليس خاصا به. الساكتون كحاله، والمتكلمون ما هم مسخرة يضحك عليهم الوهابيون. ما هذا هو الواقع الموجود عندنا. وقد عرضت ما عرضت من جهلهم كجهل إسحاق الفياض، وجهل كمال الحيدري، وجهل الإيرواني بإمام زمانهم، وعرضت ذلك بالوثائق وبالفيديوهات وبالتسجيلات الصوتية، وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية. ولكن يا شيخ، هل تعلم بأن منهجية هؤلاء كانت سببا لهداية ملايين السنة عبر القرون، وتم تحويلهم من المذاهب الأخرى إلى مذهب الحق، بالإضافة إلى أن مؤلفاتهم قد بلغت المشرق والمغرب بما ينتفع به الناس فضلا عن هدايتهم، وقد اهتدى كثير من الناس على أيديهم، وقد ضل كثير من الناس على أيديهم. إمامنا الصادق في رواية التخليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إذا كانوا مضللين للشيعة فكيف يهدون المخالفين؟ أي منطق هذا؟ هذا حديث صادق، وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وإذا أردتم أن تقولوا من أن هناك من المراجع على ضلال، جيد، هذا أخبرونا من هم، من هم هؤلاء؟ ما كل المراجع على منهج واحد، أخبرونا من هم الصالحون ومن هم الطالحون. لا يوجد صالح، لا يوجد صالح، لا توجد قلة صالحة مثل ما حدثنا إمامنا الصادق من أن الصالحين قلة، بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، لابد أن يتميزوا عن الباقي. أرشدوني إلى مجموعة من مراجع الشيعة لها منهج تتميز به عن الآخرين حتى نقول إما أن هؤلاء ضلال أو أن هؤلاء على هدى. جميع المراجع في حوزة النجف وكربلاء على منهج واحد، إنه منهج الطوسي، جميعهم على هذا المنهج. إذن هذا الذم الشديد للأكثرية المتكاثرة من مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، أين نطبقه؟ في أي مكان؟ الروايات صريحة وواضحة في ذلك. ثم يقول صاحب الرسالة: ألا يكون ذلك دليلا على ورعهم؟ إذا كانت هناك هداية، أين هي الهداية؟ ثبت العرش وبعد ذلك انقش عليه. الهداية أين هي؟ ما هم أضلوا الشيعة؟ وإذا كان هناك من سني هو بنفسه خرج من مذهبه إلى مذهب هؤلاء المراجع، خرج من مذهب حنفي أو مالكي ودخل في مذهب طوسي خوئي سيستاني، ليس إلا خرج من ضلال ودخل في ضلال، ألا يكون ذلك دليلا على ورعهم وتقواهم وإخلاصهم لدين محمد وآل محمد؟ هم ماذا أبقوا من دين محمد وآل محمد حتى يكون ذلك دليلا على إخلاصهم لهذا الدين؟ دمروا هذا الدين، لم يبقوا له من باقية. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية: فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال: إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. ثم تستمر الرسالة فتقول وإذا قصروا هم بشيء بسبب قصور في ثقافة عصرهم أو بسبب فقدانهم للمصادر التي أتيحت لهم آنذاك بالقياس مع عصرنا، ألا يكون نوع من الظلم بتسقيطهم والنيل منهم؟ المطالب التي تحدثت عنها ولا زلت أتحدث عنها هي من كتبهم، من نفس كتبهم، وليس من مصادر لم تكن متوفرة في زمانهم. إنني أتحدث من كتبهم، من كتبهم، ومصادر كتبهم تلك كانت موجودة. أنا لا أتحدث عن شيء هم بسبب فقدان المصدر أخطأوا التقدير أو أساءوا في الاعتقاد أو خرجوا عن جادة الصواب فيما قالوا. أنا أتحدث عن القرآن وعن تفسيره. فهل القرآن مصدر مفقود؟ أنا أتحدث عن الأحاديث التفسيرية التي هم جمعوها أيام الغيبة الأولى وبقيت كتب الحديث التي جمعت أيام الغيبة الأولى موجودة متوفرة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن، وهم أعرضوا عنها وتركوها. هذا الكلام من كلام المعممين، من أنه لم تكن هناك مصادر. الحديث ليس هكذا. الضلال منتشر في كل الدين. نحن لا نتحدث عن مسألة واحدة، وربما لم يجدوا المصدر الذي ينتفعون منه في تلك المسألة. أنا أتحدث عن العقيدة بكل تفاصيلها، وأتحدث عن القرآن بكل تفسيره، وأتحدث عن معارف أهل البيت الموجودة في الروايات المتوفرة عند الشيعة على طول العصور. أنا لا أتحدث عن شيء لم يكن مصدره موجودا. هذا الهراء يضحك به على الشيعة، وأنا أقول لصاحب الرسالة إما أن تضحك على نفسك بهذا الكلام، وإما أنهم ضحكوا عليك بهذا الكلام. هذا الكلام لا يضحك به علي، هذا يضحك به على البغال، على الحمير، على الأبقار والثيران. أنا قد أعتقت نفسي من حديقة الحيوانات هذه قطعا بقدر ما أستطيع، بقدر ما أستطيع. رجاء أتحف صاحب الرسالة بالوثيقة الديخية وأتحفوني معه أيضا.
ما ردي اجيب الاسماء. واحد قال لي ازرق، على شنو مستعجل؟ أنا شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم،
يعني مش ايش يعني
تركبهم وتقول لهم ديخ
والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين.
قال لي مستعجل مش دا اقول لك تركب
يعني خلاقه اهمي شيني خلاقه اهمي شيني بقول لك بكيه حركه صدوم فقش ديخ عربي فقش نفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا.
قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ مش
لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة.
فهذا الكلام الذي يذكره صاحب الرسالة إما أن يضحك به على نفسه أو أنهم ضحكوا به عليه أو أنه يضحك به على الآخرين، أي مصادر مفقودة هذه التي يتحدث عنها؟ أنا أتحدث عن القرآن، أنا أتحدث عن الكافي، أنا أتحدث عن الزيارات والأدعية، هذه موجودة عند الشيعة على طول تأريخهم. مراجع النجف وكربلاء تغوطوا في كل ذلك، تغوطوا في الدين من أوله إلى آخره، هذا هو الذي أتحدث عنه. أخذ لكم السيستاني مثالا، هذا الكتاب بحوث في علم الرجال لصديق السيستاني ولزميله ولمباحثه لأحد المراجع من تلامذة الخوئي محمد آصف المحسني، بحوث في علم الرجال. هذه الطبعة طبعة مركز المصطفى إنها الطبعة الثانية 1436 هجري قمري قم المقدسة. آصف محسني وهو صديق السيستاني وهو صديق السيستاني أحد الفضلاء يحدثني نقلا عن آصف محسني. آصف محسني كان في النجف، توفي الآن، كان في النجف قبل سنة، كان في النجف ودعاه السيستاني إلى وليمة في بيته. آصف محسني يحدث هذا الشيخ الذي حدثني، فاستجاب لدعوة السيستاني، هو صديقه وزميله وكان في النجف، ودعاه السيستاني إلى وليمة في بيته، فذهب إلى بيت السيستاني. محمد رضا السيستاني ناقشه في مسألة بخصوص كتبه. معروف آصف محسني أنكر أكثر حديث أهل البيت، وهو يقول إنما فعلت ذلك وفقا لمنهج أستاذي الخوئي. بحار الأنوار 110 جزء، أبقى منه 3 أجزاء فقط من 110، تحول بحار الأنوار إلى 3 أجزاء. على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن قذارة هذا الرجل التي فعلها بحديث أهل البيت، والسيستاني أقذر منه في التعامل مع حديث أهل البيت. محمد رضا السيستاني كان يناقش آصف محسني بمحضر أبيه. السيستاني الأب يقول لولده، يقول له: إنما يذهب إليه آصف محسني أنا أذهب إليه، أنا أتفق معه بالتمام والكمال في مسألة تضعيف أحاديث أهل البيت. هنا آصف محسني وهو يتحدث عن مزاملته ومباحثته ومدارسته للأحاديث والرجال مع السيستاني، صفحة 54، ويذكر كلاما للسيستاني، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الموضوع، لكنه هو أصف محسني هذا الذي أحرق حديث أهل البيت ودمر دين أهل البيت، مات الآن، انتقل إلى مصيره. هو يقول عن السيستاني متعجبا من رأيه في تضعيف الروايات، في تضعيف الروايات. آصف محسني يتعجب من رأي السيستاني في تضعيف الروايات. في صفحة 55 يقول: ولعله لم يخطر هذا الذي ببال السيستاني، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء هذا الأسلوب الذي يضعف به الأحاديث، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل، سوى السيستاني. فكروا معي، آصف محسني محرقة حديث أهل البيت، مدمر حديث أهل البيت، وهو طبق برنامج الخوئي. آصف محسني أتلف وأنكر وسخف أكثر من 95% من حديث أهل البيت، وهو يتعجب من السيستاني ومن منهجه في تضعيف الحديث، يعترض عليه، يقول: ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. في الحاشية يقول: محمد باقر الصدر يتفق معه في هذا المنهج، في الحاشية صفحة 55، وفعلا كما يقول، لأن محمد باقر الصدر دمر حديث أهل البيت بحسب منهجه، منهج قطبي قذر. هذه كتبه، هذا كلامه، وهذا زميله. ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. في الحاشية يقول: وقريب منه ما أفاده بعض السادة الأجلاء حين مذاكراتي معه أيضا في النجف الأشرفي في بيته بعد تلك المذاكرة، بعد تلك المذاكرة مع السيستاني. ويستمر في كلامه: والمراد السيد السعيد الشهيد المفكر الإسلامي الكبير السيد باقر الصدر رحمه الله تعالى، حشره الله مع أجداده، إلى آخر كلامه. هذا كلام آصف محسني، يقول: ذاكرت السيستاني ووصلت معه إلى هذه النتيجة، إلى أن منهجه لا يخطر في بال أحد في تضعيف الأحاديث. وبعد ذلك يقول: ذاكرت محمد باقر الصدر فرأيه قريب من هذا الذي عليه السيستاني. هؤلاء هم الذين أنا أتحدث عنهم. إذا كان آصف محسني الذي دمر أحاديث أهل البيت بنسبة 95% يستكثر على السيستاني ويستكثر على محمد باقر الصدر آراءهم، فهؤلاء ماذا فعلوا بحديث أهل البيت؟ ماذا تقولون أنتم؟ وماذا تقول أنت يا صاحب الرسالة؟ نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. هذا الكتاب قرآن السيستانيين الذي وزعوا في مكاتبهم ومراكزهم. الإمام السيستاني أمة في رجل، مؤسسة البلاغ، وهذه الطبعة الأولى 2008 ميلادي، بيروت لبنان، في الصفحة 79، وهذا هو أهم مقال مكتوب في الكتاب عن السيستاني. هناك من يقول من أن الذي كتبه، أنا لا أدري، من أن الذي كتبه هو ولده محمد رضا، فإما أنه كتبه وإما كان بإشرافه، ليس مهما هذا. في الصفحة 79 وله للسيستاني آراء خاصة يخالف بها المشهور، مثلا ما اشتهر من عدم الاعتماد بقدح ابن الغضائر، إما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، فإن سيدنا الأستاذ يعني السيستاني لا يرتضي ذلك، بل يرى ثبوت الكتاب. أنا لا أدري كيف أعلق، هذا الكتاب لم يره أحد. السيستاني لو سألتموه: هل رأيت الكتاب بعينك؟ سيجيب: لا. هل رآه أبوك؟ هل رآه جدك؟ هل رآه الخوئي؟ هل رآه أبو الخوئي؟ هل رآه جد الخوئي؟ هل رآه أحد من مراجع النجف وكربلاء؟ هذا الكتاب لم يره أحد، ربما لا وجود له أصلا، ولو كان موجودا فلم يره أحد. يأتي إلى الكتب الموجودة ككتاب سليم بن قيس، كتفسير إمامنا العسكري وسائر الكتب الأخرى، يدمرها وهي موجودة بكتاب لا وجود له. هذا منطق الرحماني أم منطق شيطاني؟ هذا هو منهج السيستاني، هذا منهجه. أنا أقرأ من كتبهم، من كتبهم. فإن سيدنا الأستاذ لا يرتضي ذلك، بل يرى ثبوت الكتاب، وإن ابن الغضائر هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل، أكثر من النجاشي والشيخ يعني الطوسي وأمثالهما. على الأقل الطوسي عنده كتب، النجاشي عنده كتاب، أما ابن الغضائر ليس له من كتاب، الكتاب ليس موجودا، هناك كلام ينقل عنه ولكنه ليس هناك من مراجع النجف وكربلاء من رأى هذا الكتاب، كلام مبثوث في الكتب لا يوجد دليل على صحته. هذا منهج رحماني أم منهج شيطاني؟ كتاب سليم بن قيس كتاب موجود يتناقل عبر القرون، رواياته موجودة في الكافي. هذا وأمثاله يضعف وينكر. وكتاب لا وجود له يثبت وبه تضعف الأحاديث. أي منطق؟ هذا هو منطق السيستاني، هذا هو الذي أرفضه، وهذا هو الذي أعترض عليه. وهذا الكلام دائما أردده ودائما أتحدث عنه. يا صاحب الرسالة، لماذا لم تشر إلى هذه الحقائق؟ لماذا ذهبت بطريقة شيطانية خبيثة إلى جهة بعيدة عن هذه الحقائق؟ فأنا أتحدث عن هذه الحقائق. فهل السيستاني ليست عنده مصادر؟ هو يفترض مصدرا لا وجود له ويأتي به كي يدمر المصادر الموجودة. هذا هو الذي يفعله السيستاني، مصدر لا وجود له. قبل قليل كان يقول صاحب الرسالة من أنهم ليس عندهم مصادر في الأزمنة الماضية. ما نحن نتحدث عن زماننا هذا، عن المرجع الأعلى يفترض مصدرا لا وجود له، ليس له من وجود فيزيائي، لم يره أحد بعينه، يفترض وجوده وبعد ذلك يأتي ويحطم به المصادر الموجودة. أي منطق هذا؟ هذا منطق الحمير، منطق المجانين. والله المجانين لا يقبلون ذلك، الحمير لا تقبل ذلك. هذا منطق الشياطين، هذا منطق الشياطين، هذا منطق الأبالسة لتدمير دين محمد وآل محمد. هذه هي الحقيقة من الآخر. وهذا يقول لي صاحب الرسالة من أن الملايين قد اهتدت. ملايين الشيعة قد ضلت. أي ملايين اهتدت؟ ملايين الشيعة قد ضلت بسبب ضلال هؤلاء المراجع وسفالتهم وحقارتهم وتدميرهم لحديث أهل البيت بهذا المنطق الشيطاني الضال الواضح في الضلال، الواضح في الضلال الذي لا يحتاج مثلي إلى إيراد أدلة لإثبات ضلال هذا المنهج. القضية واضحة، واضحة كعين الشمس. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. يقول صاحب الرسالة: وإذا قصروا هم بشيء بسبب قصور في ثقافة عصرهم أو بسبب فقدانهم للمصادر التي أتيحت لهم آنذاك بالقياس مع عصرنا، ألا يكون نوع من الظلم بتسقيطهم والنيل منهم؟ هذا الكلام أنا أسأل صاحب الرسالة بالقياس مع هذه الحقائق أين تضعه؟ في أي مكان؟ لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لكنني أذهب إلى آخر الرسالة، إلى السطور الأخيرة منها، حيث يقول: الكثير من الفقهاء عبر العصور عاشوا حياة الزهد دون اللجوء إلى حق الإمام الخمس، فهم يتورعون من صرف الحقوق الشرعية على أنفسهم خوفا من الله، في حين أنهم كانوا ينفقونها على مستحقيها من فقراء وطلبة وما شاكل. أليس من الظلم أن تطعن بهم بدرجة أن تصفهم بالشوافع وبسراق حق الإمام المعصوم أنا أسأل كاتب الرسالة: مراجعك في النجف وكربلاء لا يقبلون أحاديث أهل البيت إلا وفقا للأسانيد الصحيحة أو الموثقة، فما هي الأسانيد الصحيحة والموثقة لهذه الأخبار ولهذه الأحاديث عن زهد مراجع النجف وكربلاء؟ أم أنهم معفوون من قضية الأسانيد فقط يدمرون أحاديث أهل البيت بهذا الأسلوب الشيطاني بأسلوب الأسانيد؟ أما هم زهدهم كراماتهم فضائلهم مناقبهم التي لا حقيقة لها يجب علينا أن نقبلها من دون أن نناقش في الأسانيد، أي منطق هذا؟ أحاديث أهل البيت هم هؤلاء المراجع يناقشون في أسانيدها، فلا بد أن يحاكموا بنفس الأسلوب الذي يحاكمون به أحاديث أهل البيت. هذه الوقائع عن زهدهم وعن ورعهم وعن عفتهم ما هي أسانيدها؟ في أي مكان؟ ستقول لي من أنها ذكرت في كتب تراجم العلماء من دون أسانيد، من دون أسانيد. ذكرت في كتب كرامات العلماء من دون أسانيد، ليس لها من سند مطلقا، لا قيمة لهذا الكلام. مثلما تحكمون أخاطب صاحب الرسالة لأنه من أتباعهم، مثلما تحكمون على أحاديث أهل البيت بالضعف وبالإنكار وبوضعها جانبا وفي بعض الأحيان بالاستهزاء بها والضحك عليها لأنها ضعيفة السند مع أنها معروفة موافقة للكتاب، فإننا نتعامل مع أحاديث كرامات مراجعكم بالطريقة نفسها. أين الأسانيد؟ أين المصادر؟ هذه أكاذيب كزهد السيستاني وأمثاله، هذه عدة شغل. سأضرب لك مثالا، مرتضى الأنصاري هذا الذي يتحدثون عن زهده، هذا كتابه الخمس، كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري المتوفى سنة 1281 للهجرة، المطبعة باقري قم، الطبعة الأولى 1415 هجري قمري، صفحة 333، يتحدث الأنصاري مرتضى الأنصاري عن الخمس في زمان الغيبة، فماذا يقول؟ لأن مراجع النجف وكربلاء لا يمتلكون رواية واحدة على وجوب دفع الخمس إليهم وعلى تصرفهم في الخمس زمان الغيبة، فيصنعون ألف طريق وطريق من طرائق الشيطان لتشريع الخمس ولتصرفهم فيه من دون رواية من دون دليل. هكذا يقول، إلا أن الذي يقتضيه التأمل، متى كان التأمل مصدرا من مصادر التشريع يا أيها الأنصاري؟ شياطين هؤلاء سفلة، شياطين سفلة، متى كان التأمل مصدرا من مصادر التشريع؟ مصادر التشريع الكتاب والعترة، حديث الثقلين، هذه مصادر التشريع، الإجماع والعقل وما هو بالعقل، إنه القياس، القياس. مصادر التشريع عند الشوافع ما هي؟ سلوهم، عودوا إلى كتبهم. مصادر التشريع عند الشوافع الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. شياطين حوزة النجف وكربلاء أخذوها فبدلوا القياس إلى العقل. لماذا؟ لأن القياس معروف في الثقافة الشيعية، ملعون وملعون الذي يعمل به، سموه العقل وهو القياس. هذه مصادر التشريع عند الشوافع الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. شياطين حوزة الطوسي من مراجع الشيعة أخذوها نفسها وبدلوا القياس بالعقل فقط لفظا، هم يعملون بالقياس. فليأتونا برواية عن محمد وآل محمد تقول من أن مصادر التشريع هي هذه. والله لا توجد رواية على الإطلاق. مصادر التشريع بينها لنا رسول الله في حديث الثقلين، الكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لا يوجد مصدر آخر. هذه مصادر التشريع، مصادر التشريع الكتاب والعترة، وانتهينا. والكتاب لا نستطيع أن نتعامل معه من دون العترة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هو صاحب الكتاب يقول هكذا، الله يقول. إذن هناك مصدر للتشريع واحد، هو الإمام المعصوم. يا علي يا علي أنت أصل الدين، وانتهينا. هذا هو دين محمد وآل محمد. أما هذا الدين فهو دين السباريت، دين السرابيت. أتحدث عن الدين الذي عندنا، الذي تعلمناه من مراجع حوزة الطوسي. هذا هو الأنصاري، هذا الذي يتحدثون عن زهده، كله كذب، كله كذب، كله كذب. سأقرأ عليكم من كتابه، هذا هو كتابه. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، في زمان الغيبة، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هذا التأمل إلى أين يقودنا؟ هو القطع برضائه عليه السلام. كيف قطعت برضائه؟ يعني جناب الأغا مرتضى الأنصاري تأمل في أحوال الإمام، على أساس الأغا يعرف الإمام، تأمل في أحوال الإمام وتأمل في أحوال الشيعة اللي مسوينهم مطاية ويركبون على ظهورهم، فوصل إلى هذه النتيجة، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم من دون آية، من دون رواية. هو هذا الدين، هو هذا الزهد، هي هذه الكرامة، هي هذه وصية رسول الله، هو هذا التمسك بحديث الثقلين. جناب الأغا يتأمل في أحوال الإمام ويتأمل في أحوال الشيعة، وفجأة يطلع له القطع من جوه، من يا صفحة يطلع له ما أدري. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة. فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة. يقول من أن الذي يشك في قضية الخمس هذا ما متأمل زين. الدين هكذا يشرع، هذا هو تشريع مراجعكم، هذا هو المرجع الزاهد، هذا مرتضى الأنصاري. تضحكون علينا بزهده وضراطه، هو هذا مرتضى الأنصاري. ما هذا ضراط؟ هذا ما هو دين؟ هل استنباط الأحكام الشرعية هكذا؟ هذا ضراط، هذا ضراط رسمي يخرج من فم مرتضى الأنصاري، ضراط رسمي هذا. أي منطق هذا؟ من أن الذي يشك، لا يقول من أنه لا يجب الخمس في زمان الغيبة لعدم وجود الدليل، يقول الذي يشك في الموضوع. لماذا؟ لأنه لم يتأمل بشكل جيد. بالله عليكم، الدين هكذا يستنبط؟ هذا هو كتاب مرتضى الأنصاري. فأنا لا أقرأ من كتب الوهابية ولا جئت بشيء من عندي. وبعد ذلك يقول لي صاحب الرسالة: لماذا تقول عنهم حمير؟ هذا إما شيطان وإما عمار، حالة ثالثة غير موجودة. فأنا لا أريد أن أصفه بالشيطان، أصفه بالحمار، وأنا محسن في ذلك إليه. أنا أقول لصاحب الرسالة: ماذا تقول عن هذا الكلام؟ إذا كنت شيعيا وكنت ملتزما بمنهج رسول الله، بمنهج الثقلين، رسول الله وضع لنا مصادر التشريع في الكتاب والعترة فقط، وقال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. حمير حوزة النجف وكربلاء من آيات الشيطان العظمى، جاءونا بالإجماع وبالقياس، بالإجماع الشافعي وبالقياس الشافعي، وبدلوه حرفوه فقالوا العقل. صريحا محمد باقر الصدر في حلقاته الأصولية التي تدرس في الحوزة في مباحث الدليل العقلي يقول: هو هذا في الحقيقة الدليل القياسي، ولكننا نسميه بالدليل العقلي، بشكل صريح في الحلقات التي تدرس في حوزة النجف. ما هي هذه الحقيقة؟ القياس حولوه إلى العقل اصطلاحا فقط، مضمونا وعملا يعملون به. ومن هنا أقول لكم من أنهم شوافع، ومن أنهم يستنبطون الأحكام وفقا لطريقة الشافعي. أنا لا أتكلم جزافة، هذا قياس واستحسان أو لا، ماذا تسمونه؟ لا توجد آية، لا توجد رواية، وحتى إجماع لا وجود له. هل هذا كلام عقلي أم أنه استحسان؟ ماذا تقولون أنتم؟ هو هذا الذي أنا أقول عنه، هذا استحسان، هو هذا القياس، هذا استحسان. كلام الأنصاري هنا الذي جعله دليلا لتشريع الخمس في زمان الغيبة الكبرى هو استحسان، والاستحسان ملعون، وصاحب الاستحسان ملعون، ودين الاستحسان دين ملعون عند أهل البيت. هذا هو كبيرهم الذي علمهم السحر، هذا هو مرتضى الأنصاري، أصل الحوزة وأهم الكتب التي تدرس وأهم الأبحاث التي تدرس إلى يومنا هذا، أبحاثه وكتبه ودروسه. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته، هو لم يجرؤ أن قال من أن الأمر عقلي، لأنه يعرف من أن الأمر ليس عقليا، هذه قضية استحسان، لكنه غلفها بتغليف شيطاني أسماه التأمل. ما هو الاستحسان؟ هو التأمل بعينه بدرجة 100%. وحق الزهراء دينكم يا أيها الشيعة مبني على هذا المنهج، على منهج الضلال هذا، على هذا المنهج الملعون. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه، قطع يقطع. من عل والدين؟ منين جبت هذا القطع؟ من عل والدين؟ منين جبت هذا القطع؟ القطع يحتاج إلى مقدمات قطعية، أين هي المقدمات القطعية؟ منعوا للوالدين، منين جبت هذا الدين؟ منين جبت هذا؟ القطع، أنت تقول، أنتم تقولون من أن القطع الذي هو حجة في علم الأصول، هكذا تقولون يا أيها الأصوليون، من أن القطع الذي هو حجة لابد أن تكون مبادئه، لابد أن تكون مقدماته قطعية. فمن أين قطعت منع للوالدين؟ منين جبت هذا القطع؟ إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة. فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة. في أحوال الطرفين يعني أحوال الإمام، أحوال الشيعة، والنسبة يعني علاقة الإمام بشيعته. تسطير من هالخرط هذا، تسطير من هالخرط. مضافا، لاحظوا 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 الشيطنة، مضافا إلى القطع الذي قطعه، ما أنت قطعته فهل تحتاج إلى إضافة؟ لكنه يعلم هذا ما هو بقطع، هذا استحسان. مضافا إلى أنه إحسان محض، يعني أن يؤخذ الخمس من الشيعة ثم يصرف بحسب ما يراه المرجع، هو إحسان محض، ما على فاعله من سبيل. على أي أساس؟ أدري هو الدين لعبة، بكيفكم تشرعون؟ على أي أساس نحن نأتي بأحاديث أهل البيت وأنتم تسخرون منها، تضعفونها من دون أحاديث، من دون آيات، تشرعون وتحطون أحكام وتلعبون وتسرقون أموال الشيعة، وتقول بعدين إنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، لا يلام فاعله، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، حتى وإن لم نعلم رضا الإمام. مو أنت منعول الوالدين، قبل شوية تقول أنت قطعت برضا منعول الوالدين، ولك هو دين مضرطة مخرؤة، ما تقولون شنو القضية، قلونا شنو القضية، هذا الحكي قدامك. هذا تأمل، والتأمل يؤدي به إلى القطع برضاء الإمام. بعد ذلك يقول لا، هذا إحسان محض ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. غصبا على الإمام، كيف هو شنو غصبا عليه، نشرع الأخماس ونتصرف بيه، ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. هذا هو منطق مرتضى الأنصاري، هم ذول الزهاد. فهذا الذي نقلوه لنا عنه أكاذيب في أكاذيب، هذا يتعامل بهذه الطريقة مع إمام زمانه، هؤلاء سفلة سفلة سرسرية ذولا. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله.
هذا كتاب التنقيح للخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، إنه الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، صفحة 426، يتحدث عن أموال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك، نظير سائر الأموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه. يعني بإمكان المرجع أن يتصرف فيه كما يريد، هو لا يستطيع أن يتكلم بالطريقة التي كان يتكلم بها مرتضى الأنصاري، لأن الزمان اختلف، فجاءنا بطريقة شيطانية أخرى. هذا الكلام هل هناك آية تدل عليه؟ أبدا. هل هناك رواية؟ هل هناك إجماع؟ هل هناك من دليل عقلي واضح؟ إنها استحسانات، هذا هو الاستحسان، القياس الذي حدثتكم عنه قبل قليل، هو عند الأنصاري، ولكنه كان بشكل وقح قبيح عند الأنصاري. الزمان اختلف، الخوئي وضع له أغلفة فجعله مجهول المالك، أعطاه هذا العنوان، وهذا عنوان غائم الآن. منذ سنة 2003 وإلى الآن المرجعية في النجف السيستانية وسائر المرجعيات الأخرى من أولادهم وأصهارهم وأحفادهم، المراجع أصحاب العمائم الكبيرة في النجف مع الأحزاب الشيعية في المنطقة الخضراء يسرقون العراق منذ سنة 2003 وإلى الآن تحت قاعدة مجهول المالك، ويسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، حينما تكون الأموال عند الشيعة هي أموال صاحب الزمان، لما تنتقل إلى جيوبهم تصبح مجهولة المالك كي يتصرف فيها كما يشاء. هذا هو الواقع الشيعي. هل أنني حدثتكم عن واقع آخر؟ ما هذه كتبهم؟ وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك. هو لماذا شرعتموه أساسا؟ الإمام يعلم من أن الأموال لن تصل إليه، ولذا أباحها للشيعة. هذه رسالة الإمام إلى الشيعة التي جاءت عن طريق السفير الثاني: إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512، الإمام الحجة كتب بخط يده إلى الشيعة، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. لماذا شرعتموه وبعد ذلك قلتم من أن هذه الأموال لا تصل إلى صاحبها وحينئذ فهي مجهولة المالك وفرهتوها؟ لماذا شرعتموه والإمام أساسا قد أباح الخمس لشيعته زمان غيبته؟
لأنه يعلم أن الأموال لن تصل إليه. هذه رسالة صاحب الزمان. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إلى وقت الظهور الإمام يكون موجودا يشرع الخمس. في زمان غيبته الخمس مباح لشيعته. هؤلاء شرعوا وفقا للاستحسانات من دون آية من دون رواية، بل الرواية أزالت التشريع. الرواية أزالت التشريع، وقفت التشريع إلى زمن الظهور، أباحت الخمس. فهم أعرضوا عن الرواية، ضعفوها وضعوها جانبا، استعملوا الأساليب الشيطانية بكل أشكالها كي يضحكوا على الشيعة. وقالوا للشيعة من أن الأموال عندكم أموال صاحب الزمان، لكنها حينما تصل إلى جيوبهم تصبح مجهولة المالك، لأنهم لا يستطيعون أن يوصلوها إلى صاحب الزمان. ما هو صاحب الزمان أباحها للشيعة. بأي دليل أوجبتموها؟ باستحسانات مرتضى الأنصاري والخوئي وأمثالهما. إنها الاستحسانات الشافعية الشيطانية، هذا هو الواقع. وبعد ذلك يقول لي صاحب الرسالة من أنهم زهاد يصرفون الأخماس فقط على الفقراء، والذول حرامية هتلية سرسرية. ما هذا هو واقعهم. الخوئي من مات وين راح عن فلوسه؟ مو راح عن فلوسه، عد عائلته عد أولاده وأحفاده. وين هذا الزهد؟ بياه صفحة، ما تقولوا لي بياه صفحة، من فوق من جوه. أقرأ عليكم من نفس المصدر، هذا توقيع آخر من توقيعات صاحب الأمر. ماذا قرأنا قبل قليل في كتاب الخمس للأنصاري؟ قال من أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص نتصرف فيه. الخوئي ماذا يقول؟ نحن لا نستطيع أن نوصل الأموال إليه، نتعامل مع أمواله على أنها مجهولة المالك، يعني نعبث فيها كما نريد. هذا الذي يوجه رسالة إلى الإمام الحجة عبر السفراء، يسأله من أن هناك أوقاف للإمام الحجة، الشيعة أوقفوها، بساتين، مزارع، أوقاف. السائل يسأل من الشيعة، يوجه سؤالا إلى الإمام، يقول هذه الأوقاف بدلا من أن تبقى من دون فائدة، هل يجوز لي أن أستثمرها وأن أنفقها في المجالات التي تريدها يا صاحب الزمان؟ هكذا يأتي الجواب من الإمام. وأما ما سألت عنه من أمر الضياع، الضياع هي هذه الأوقاف، أراضي، عقارات، بساتين، مزارع. وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها للدولة؟ هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها، إعطاء الخراج للدولة، ضريبة الخراج، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا تقربا للأجر، احتسابا للأجر وتقربا إلينا، تقربا إلى صاحب الزمان. الإمام ماذا يقول؟ لاحظوا السؤال، أعيد قراءته مرة أخرى. وأما ما سألت عنه من أمر الضياع، هذه العقارات والأوقاف التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها أن نستثمرها وأداء الخراج منها للدولة للخلاص من الإشكال القانوني، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية، إلى الموارد التي يتقرب بها إلى صاحب الزمان، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا، تقربا إلى صاحب الأمر؟ الإمام ماذا يقول؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ وشفتوا ذول السرابيت شلون يحجون؟ شفتوا مرتضى الأنصار شلون يحجي؟ يقول هذا إحسان محض ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. وهذا الثاني الخوئي شي يقول لنا؟ يقول لنا احنا ما نقدر نوصل الأموال للإمام، هو أنت ليش استلمتها؟ الإمام أباحها للشيعة، ليش شرعتها؟ بأي دليل؟ فبما أنه احنا استلمناها نتصرف فيها على أنها مجهول المالك. والله أنتم مضحكة يا شيعة، ذولا يضحكون عليكم من زمان الطوس إلى اليوم، مضحكة أنتم. الإمام هكذا يقول فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ سألتم مراجع النجف يجوز التصرف في بيوت اليهود الذين هاجروا العراق في الخمسينات وفي الأربعينات؟ البعض من اليهود تركوا العراق في الأربعينات قبل تأسيس إسرائيل، والبعض منهم تركوا العراق في الخمسينات بعد تأسيس إسرائيل، وبقيت بيوتهم. المراجع حينما يسألون عن بيوت اليهود يقولون لا يجوز التصرف فيها، ونحن لا نعلم، أصحابها ماتوا، غيروا آراءهم في أنهم أعرضوا عن هذه البيوت. وكلام المراجع صحيح في أنه لا يجوز التصرف في هذه البيوت، هذه البيوت لها أصحاب، ولا يجوز التصرف في مال شخص من دون رضاه ومن دون إذنه. لليهود يصدرون هذه الفتاوى، لصاحب الزمان يسرقونه ويضحكون على الشيعة. فتوى صاحب الزمان هي هذه: قرأت عليكم ما يرتبط بالخمس، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وهنا الإمام حينما سأله السائل عن التصرف بالأوقاف، أن يعمر الأوقاف، الإمام لم يقبل. هذا يريد أن يعمر الأوقاف وأن يدفع ضريبة الخراج للدولة لدفع الإشكال القانوني، والأموال الباقية تصرف في رضا الإمام. الإمام لم يقبل، هكذا قال: فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ ليش إحنا أموالنا تلعبون بها؟ فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. وهذا هو سبب ضلال مراجع حوزة النجف وكربلاء، بطونهم ملئت بالحرام. لماذا أصحاب العمائم هم الأكثر بعدا عن محمد وآل محمد، لأن بطونهم قد ملئت بالحرام، حرام باسم صاحب الزمان. هذه توقيعات صاحب الزمان، أنا لا أحدثكم إلا وأنا متأكد من هذه المعلومات وأنا الخبير بها. هذا كلام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. فأي زهد، أي عفة، أي كرامة؟ ولكم احنا من طاحت حظ طاحت حظ، من سنة 448 للهجرة لما أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف المشؤومة، ألا لعنة عليها، ألا لعنة على منهجها وضلالها. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. سأعرض لكم مقطع فيديو لزمان الحسناوي وهو يقرأ رسالة الإمام الحجة إلى الشيعة، التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب، يقرأه من الكتاب، من الكتاب. لو لم يكن يقرأ في الكتاب لقلت من أنه نسي، ولكن حين يصل إلى هذه العبارة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، سيقفز قفزة غريبة، يقرأ ما قبلها متسلسلا لكن يبدو أنه لم يكن ملتفتا أن هذا الكلام سيأتي، ما إن واجهه إلا وقفز عليه. أتمنى أن تلتفتوا إلى طريقة قفزته وإلى لغة جسده وإلى طريقة قراءته التي تغيرت بشكل مفاجئ. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
مباشرة بعد هذا السطر: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. مباشرة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاكين، وأما علة ما وقع من الغيبة إلى آخر الكلام. هذا الكلام علسه، والسبب في علسه حينما واجهته هذه الجملة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، هكذا يضحكون عليكم. وهذا من الصغار، هذا صغير لا قيمة له، هذا تتلمذ عند الكبار. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية.
هاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
رجاء اعيد بث فيديو زمان الحسناوي.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
هذا وهو يقرأ في الكتاب، هذا واقع الشيعة. اعرضوا لنا مرة أخرى الوثيقة الخمطية.
هاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
هؤلاء هم الزهاد وهم العباد، ما هذا هو واقع الشيعة. السيستاني المرجع الأعلى، من قدوته وأسوته؟ مرتضى الأنصاري، هكذا يقول علي الكوراني، والسيستاني يؤيده ويوافقه على ذلك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بعدين فضل سيدنا يظهر انت، يظهر انتم نموذجكم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت ككل الشيعي
ككل شيخ الأنصاري ككل. قلت له من ناحية علمية تميلون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصاري، عمق علمي. إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمط عددت كم شيء قال. وما تنسى عقل الاجتماع، واخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته، ومما ذكره من اعجابه بالشيخ الأنصاري يقول الشيخ الأنصاري نشأت في عصره عدة انحرافات بابية البهائية غيرها غيرها، ولم يتخذ موقفا من أي منها، واستطاع أن يحتفظ بمقام الأبوة ويؤثر في الكل. ها هذا مبنى عند هذا السيد، هذا مبناه اللي أنا ما أستطيع أني أفهمه ولا أطبقه. يقول أنه الانحرافات اللي يطرح طرح انحرافي له مؤيدون حواليه جمهور، هؤلاء الجمهور أنا إلي شغلة فيهم، وما يمكن أني أبقي علاقتهم في إلا إذا لم أمس بهذا. طيب نسكت؟ انحراف فسق كفر، هو يرى أنه نسكت عليه إلى حين وحتى نربح الجمهور الذي حوله.
يعني الموقف يبني سد بينه وبين هؤلاء الكرام. ناقشتوا شيخنا لو مجرد سمعتوا؟
ناقشت عنده رؤية. ناقشته قليلا لكن عنده رؤية. رؤيته أنه أي منحرف الآن مثلا كمال الحيدر القبنشي اللي عنده القبنشي بالنجف يدعو إلى محاضرة لإبطال القرآن
إلى الإنحار.
هو السيد رؤيته حسب ما فهمت منه أنه في أشباه متدينين دول مغشوشين بالقبنشي حواليه، خليني أصبر عليه حتى ذولي أجرهم. قناعته هذه، والله يحاسب الناس على قناعتهم. لكن
منطق مقبول هذا المنطق، منطق مال مخابيل. شنو تسكت عن الباطل حتى تبقى لك علاقة مع اللي حوله؟ شنو الخرط هذا؟ وإذا كان الأنصاري هكذا، الأنصاري مقبول. طبعا هناك كلام عن الأنصاري من أن خللا في عقله، هذا الكلام موجود، موجود في الكتب، في كتب تراجم العلماء موجود هذا الكلام. كان هناك من يقول عنه، ويبدو من أن الكلام كان صحيحا. كلام السيستاني هذا كلام شخص مخبول. نحن نقتدي بعلي وآل علي أم نقتدي بمرتضى الأنصاري؟ هذا السربوت اللي يريد يصرف بأموال الإمام الحجة، يشرع وفقا للاستحسان ويتصرف بأموال الإمام من دون رضا، هو هذا قدوة السيستاني. أنا ما أدري الكوراني شلون مقتنع أن مرتضى الأنصاري هو قدوة السيستاني، على أي أساس؟ وقال له من أن مرتضى الأنصاري قدوة لك حتى في قضية الأولاد، يعني أن مرتضى الأنصاري أولاده كان يبعدهم عن الحقوق الشرعية. حبيبي أبو ياسر، مرتضى الأنصاري ما كان عنده أولاد. يأدري أنت تسربت بكيفك، ما عنده أولاد. السيستاني ظاهر ما يدري شلون متخذ أسوة وما يعرف تأريخه. يضحكون عليكم، يضحكون عليكم. مرتضى الأنصاري ما عنده أولاد، عنده بنتين فقط. من صارت فاتحته بالنجف ما كان من الرجال من عائلته أحد واقف بالفاتحة. وأتحدى السيستاني وأتحدى السيستانيين جميعا أن يجيبون لي مصدر يقول كان لمرتضى الأنصاري ولد، وأنا أغلق هذه القناة وحق الحسين. يضحكون عليكم. علي الكوراني ما يدري أن مرتضى الأنصاري ما عنده ولد، ويمسلت بكيفه، يقول للسيستاني أنت قدوتك مرتضى الأنصاري حتى بقضية الأولاد والحقوق الشرعية. هو مرتضى الأنصاري ما عنده ولد، علي الكوراني ما يدري، جاي يمسلت بكيفه. وبعدين هم جاي يمسلت يم الجماعة، هم يضحك عليهم ذول الخليجيين اللي قاعدين يمه. والسيستاني الظاهر ما يدري أن مرتضى الأنصاري ما عنده ولد، ما يعرف تاريخه، شلون متخذه أسوة ما أدري. هسا ياهو اللي يضحك على ياهو، الكوراني يضحك على السيستاني، السيستاني يضحك على الكوراني، ذول يضحكون على الشيعة. النتيجة أنتم مضحكة يا شيعة، النتيجة هي هذه، النتيجة أنتم مضحكة. وأنا أسأل الموجودين بالنجف، يعني أولاد السيستاني ما يصرفون بالأموال، منو اللي يصرف بالأموال؟ هم أولاد السيستاني وأصهار السيستاني، لعد منو اللي يلعب بالأموال؟ ما هذا الهراء وما هذه المهزلة؟ هذا الواقع الشيعي القذر. من هنا كان العنوان، أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. هذا جواب الرسالة، ولكن بإيجاز بقيت عندي مجموعة من الكتب ما وصلت إليها، وقت الحلقة صار طويلا. مثل ما قلت لك أنا ما زعلت من صراحة رسالتك، أنت كون هم ما تزعل من صراحة رسالتي وتقعد تفكر تشوف هذا الحكي صحيح مو صحيح، وإذا عندك رسالة ثانية دزها، لكن جاوبني على حكي، جاوبني على هذه الحقائق، مو تجيب لي كلام مقطع مخربط وسربته ما إلها معنى. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.